هنا يقول في حديث إنسان مسلم يقول خبرنا عمرو بن العاص وفي سياقة النظر أي في الاحتضار، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار. هنا يقول فشد بها يدي إلى عمرو، ففعل ابنه ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنك أمرتني فعصيت. انظروا هذا الصحابي الجليل صاحب العقل والذكاء والحفاظة، يقول اللهم إنك أمرتني فعصيت ونهيتني فتجاوزت، ولست عزيزا فانتصر ولا بريئا فأعتذر، ولكن أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم وضع إصبعه في فمه كالمفكر المتنجم حتى مات. وقال له ابنه عبد الله يا أبت كنت تقول يا ليتني أحضر رجلا عاقلا قد نزل به الموت يحدثني بما يجد، وقد نزل بك فحدثني بما تجد. قال يا بني فكأني في ضغط ولا كأني أتنفس من سم الخيار، ولكأن غصن شوك جر من قدمي إلى هامتي، إلى آخر ما سيحكي لنا الإمام مسلم في هذه الرواية. قال فبكى طويل وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول ابنه عبد الله الصحابي الجليل يا أبتاه أما بشرك رسول الله بكذا، فيه استحباب تربية الميت، ذكر أعمال الصالح، ذكر المبشرات، ذكر الفضائل والمناصب عند صيانة الموت والاحتضار، لأنه من مات وهو يحسن الظن بالله إلا لقي الخير ولقي العفو، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، والرجاء يولد المحبة، محبة اللقاء، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يغلب عند الموت الرجاء وطلب عفو الله والطمع في سعة رحمة الله عز وجل. فمن كان كذلك لقي هذا إن شاء الله. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، أو كما في الحديث قال يا أبتا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، خير عدة وخير حسن وخير لباس وخير كلمة وخير ما مأمول وهذه الكلمة، الكلمة الطيبة العاصمة المنجية، إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مع أنه رضي الله عنه له مناصب كثيرة وله المناصب الطيبة المشرفة التي أبلى فيها البلاء الحسن في المعارك والغزوات مع رسول الله عليه السلام، ومع ذلك ما تذكر هذا، إنما تذكر أحسن الكلمات وأحسن وأفضل الواجبات شهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد الكلمة المنجية، وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، أطباق أي أحوال ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وهذه الحالة الأولى عندما كان على الكفر ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه وقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ابسط يمينك فلا أبايعك، فبسط يمينه، قال فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط، قال أشترط بماذا؟ الباء هنا زائدة، الباء هنا زائدة، تشترط ماذا؟ الله تشترط ماذا؟ أو لو كنا الباء كمالين على بابنا فنضمن ماذا بمعنى إيه؟ الاحتياط، أريد أن أحتاط. قلت أن يغفر لي أو يغفر لي، قال أما علمت أن الإسلام التوحيد التوبة إلى الإسلام ورجوع ترك الشرك والذنوب، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله أي من الكفر ومن الكبائر ومن المعاصي، الكبائر بما فيها قتل النفس المعصوم المحرمة. ولذا العلماء يقولون لا يطالب الكافر إذا أسلم بالقصاص، لا يطالب بالقصاص معناه، ولا يطالب بالمال الذي أخذه في حال كفره من المسلمين، لا يطالب برد المال. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، يهدم أن ينفر ويجيب، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وهناك خلاف، هل الهجرة تهدم ما كان قبلها من الكبائر والصغائر، أم تهدم ما كان قبلها من الصغائر دون الكبائر؟ الذي يترجح لنص هذا الحديث ومع عرضه يمكن من تأويله أن الهجرة تهدم ما كان قبلها من جميع الذنوب، من جميع الذنوب الكبائر والصغائر، وأن الحج يهدم ما كان قبله. والذين قالوا إن الهجرة لا تهدم الكبائر استدلوا بالحديث الذي فيه الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا سند في كبائر. تدخل إذا كان صلوات الخمس لا تنطلق إلى تكفير الكبائر، بل محصورة في تكفير الصغائر، والكبائر تحتاج إلى توبة، فمن باب أولى الهجرة، فمن باب أولى الهجرة. لكن الهجرة شأنها عظيم، شأنها عظيم، صحيح؟ الهجرة لا تداني الصلاة الخمس، الصلاة هي الركن الثاني، هي الركن الأول العالي في الإسلام، وأن لكن هذا فضل الله في من يشاء، الله سبحانه وتعالى من فضله أن يغفر ذنوب الرجل الذي هاجر إليه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. نعم، قال أن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، واختلفوا كذلك هل الحج يكفر الذنوب الكبائر والصغائر أم يكفر الصغائر دون الكبائر في البحث الذي ذكرناه من قبل. والراجح أن الحج يهدم ما كان قبله، ويؤيد هذا الحديث الآخر أن الرجل إذا حج ولم يقصد ولم يرفض رجع من حجه كيوم ولدته أمه كما في الصحيح، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، فيه إجلال الصحابة واحترامهم للنبي عليه الصلاة والسلام إلى حد أنهم لا يحددون في وجهه النظر، وذلك من الإجلال ومن المحبة، والمحبة تظهر في عيني المحب، العين تعرف في عينيه محدثها إن كان من عادية أو من محبين، والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من عادية أو من محبين. فمن إجلال رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يحبون النظر فيه، ولذلك كان عمر بن العاص يقول لو سئلت أن أصف النبي عليه الصلاة والسلام لا أستطيع، لأنه لم يكن يحدث في نظر. كم حديثا ترى الليلة شيخ السمع؟ أن قرأنا إسنادا وبعض المدى تمام. قال ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. إجلالا عند أخينا شحاط إجلالا أعرضها إجلالا من جانب عند عبد الرحمن والمطلق للشيخ اسم حضرتك ايه؟ منين؟ تمام عند اسرق القول لازم ربك اجلالا ايش من بيت يقول لك ربك اجلالا وما لك عليها حبك إعلان لما لك عليها نسيت الغيب خير إن شاء الله. ولكن من عين حبيبها شاهد من شاهد القصر من شاهد نسيت ابن الجمال شاهد معتك. طيب قال إجلالا لما فعل الناس لأجلي خلاص يا شاهد. ولو سئلت عن أصفه ما أصفته لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. اسمع من جاهية العرب رضي الله عنه. لا إله إلا الله رضي الله عنه يضرب بعقله وذكائه المسجد. طيب في حلم ايه؟ في حلم حضور بس هم قالوا يعني في حلم احمد في حلم احمد سلام الله. وبعدين ذكروا ايه في حصافة عمل او في ذكاء عمل خير ان شاء الله. طيب ضرب المثل بأناس الحلم حلم احمد بن زيد يضرب به المثل والعقل عقل عمرو بن العاص زي ابن عمرو وإياد بن معاوية في الكرم والسماحة. قال ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيه ولي الإمارة 10 سنوات وثلاثة أشهر. ها؟ ليه؟ ها؟ أنت تعرف في خلافة علي حصل خلاف النزاع انحاز مصر إلى معاوية. معاوية انحاز إلى الشام ومصر. وضح لك الآن؟ وضح لك؟ ينظر ينظر هل عثمان كم مدة عهدين مدة خلافين سنتين ونصف في مدرسة البيت بس مدة ونصف عمر تمام. وكم الآن 25 سنة يعني الآن سنة 25 هجرية متى عمر؟ ها؟ عثمان 12 سنة هي كلها 30 سنة خلاص لعلها استطاعت بسبب الخلافات وهو ممكن كان يعني يكون وليا ثم واليا ثم يعزل ثم يرجع مرة ثانية. ما في إشكال إن شاء الله. قال ثم ولينا أشياء، ولينا أشياء جاهزة ما أدري ما حالي فيه، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة إن يحفظ رفع الصوت وراء الميت، رفع الصوت بالنبدة رابط الله رأس إيداه، أو من تنطق الخدين وتشق الثياب تتبعه نهى، هذه وصية عظيمة. فلا تصحبني نائحة، وهذا على وجه التحريم، ولا نارهن، وهذا على وجه الكرامة كما قال العلماء. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، أي شنا لطيفا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جذور. الجذور تكون من الإبل، ونحر الجذور تكون بطعمها في اللذة وهي طائمة، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، حتى أستأنس بكم. في دليل أن الميت يشعر ويسمع في هذا الوقت، وما أنت بمسمع من القبور أنك لا تسمع الموتى مخصص، مخصص بهذا النص، وبقوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يسمع قرع مشيعين، قرع نعم مشيعين. ولكون النبي عليه الصلاة والسلام خاطب أهل الخليفة وناداهم وسمعوه كما في الأحاديث، والناس في سماع الموتى بكلام الأحياء على مذلة، فلهم يمنع منعا باتا، فيرد هذا النصوص، ومذهب يجيز السماع في كل الأحوال وفي كل الظروف، ومذهب يقول الأصل أنهم لا يسمعون، وفي بعض الأحوال كهذه التي ورد فيها النص يسمعون، وهذا هو الراجح، المذهب الأخير والمذهب الراجح الأقوى الصحيح. قال حتى أستأنس بك وأنظر ماذا أراجع به رسله، في إثبات أيضا عذاب القبر، في إثبات عذاب القبر، لأنه طلب أن يمكث لكي يستأنس به، معنى دليل أن الإنسان القبر يسأل ويفتن، هناك عذاب في القبر، فطلب من هؤلاء أن يرفعوا شيئا من الوضع لكي يستأنس به ويدفع الوحشة والرهبة التي يلاقيها الإنسان في القبر. قال وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، من السؤال، من السؤال، وليس فيه جواز التلقين المتبع المحدث الذي يكون على القبر، يا ابن فلان إذا جاءك الملكان فقل إني كذا وإني كذا وإني كذا، هذا ما حديث لا صح، والتلقين من بدع الجنائز. حديث التلقين ضعيف، حديث التلقين متفق على بعض. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قال فإذا دفنتموني فشنوا علي تراب شن، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جذور، ويقسم لحمها، هذا العم العين من رأي عمر بن العاص، لعله مذهب له وهو مجتهد وفقيه، هذا ليس سنة مرفوعة، ليس سنة مرفوعة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان إذا كان الرجل يلحد له فإنه يعني يستغفر له، يستغفر له لما يبعث قبره، يسأل له تسبيح، يسأل له تسبيح، ويدعى له كثيرا. لا يحد هذا هو، لا يحد هو. قال حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون الملقب بالشميم ابراهيم بن دينار اللفظ لابراهيم. قال حدثنا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز الامام الفقيه قال اخبرني يعلى بن مسلم انه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ان ناسا من اهل الشرك قتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا ثم اتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا ان لما عملنا كفاره اي لاسلمنا اخبرتنا ان لما عملنا كفاره لاسلمنا فنزل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقولون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما سورة الفرقان ونزل يا عبادي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما شاء الله. طيب في هذا الحديث او في هذا الباب كون الاسلام يهدي ما كان قبله وكذا الهجرة والحج فيه الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة جميعا لأن الهجرة تكون سلمك الله في حال الإسلام في حال الإسلام والحج يكون في حال الإسلام. فإذا كان الرجل وهو قبل الهجرة وهو مسلم عنده معاصي وذنوب وكبائر فيهدمها تهدمها الهجرة وتنحوها الهجرة أهل الإنجيل يقولون لا يضره هذا لا تضر المعاصي لا في داعي لا تضر حتى وإن لم يهاجر والخوارج يقولون مرتكب كبيرة كافر فكيف الهجرة تمحو هذا الكفر وهذه الهجرة فالكفر يحتاج إلى توبة يحتاج إلى توبة ففيه رد على الخوارج ورد على المعتزلة كذلك وكذلك المرجئة ومن أجل هذا أتى الإمام مسلم بهذا الحديث في كتاب الإيمان وكذلك في الحديث الآخر حديث عبد الله بن عباس في بيان تشميع جريمة القتل والزنا التي هون من شأنهما المرجئة وبيان أنها تحتاج إلى توبة فإن لم يتب المرء منها من هذه الجرائم وهذه الجنايات فإنه على خطر والإرجاء يقولون له ليس على خطر ليس على خطر أو لا الكبائر ليس على خطر لا يهمهم شيء. قال باب حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي المسلم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره حكيم بن حزام قال يا إخوان عاش 120 60 سنة في الجاهلية و 60 سنة في الإسلام ولدته أمه في جوف الكعبة لم يستبق هذا إلا له لم يتفق هذا الا له معنا دخلت به امه جوف الكعبه وهي حامل فيه ووضعته ضربها المخاط في جوف الكعبه ووضعته ان حكيم بن حزام اخبره انه قال لرسول الله عليه الصلاه والسلام وحكيم بن حزام بن قويه وخديجه بن قويه هو ابن عم خديجه رضي الله عنها وكان من التجار والكبار اهل الكرم والعطاء والسخاء انه قال لرسول الله عليه الصلاه والسلام أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتضرر بها في الجاهلية، أعمل أعمال خيرية أتضرر بها في الجاهلية. قال أرأيت أمورا كنت أتحنث بها، أي أزيل عن نفسي الحنث والإثم والعقوبة وأتضرر بها في الجاهلية أيام عبادة الأصنام والأوثان، أني هل لي فيها من شيء؟ كان يقول مثلا يطعم المسكين ويكفى اليتيم، يكون مع الأرملة، شديد الكرم، شديد السخاء، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. في هذه الجملة عدة معاني، أقرأ لكم هذه المعاني من شرح الإمام النووي رحمه الله. قال: فإذا قال ويحتمل وجوها، أحدها أن يكون معناه اكتسبت طباعا جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام، وتكون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة لك على كمال الخير. إذا من وجه هذا يقول ما معناه اكتسبت أسلفت أسلمت على ما أسلفت من خير، معناه أنت اكتسبت طباعا جميلة وستعتاد عليها في الإسلام، ستوفق له. معناه قال الثاني معناه اكتسبت بذلك ثناء جميل وهو باق عليك في الإسلام، الثناء الجميل يعني. والثالث أنه لا يبعد أن يزاد في حسنات الذي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة. الثالث ما معناه؟ أنه غير مضاعفة الحسنات، يعني الحسنة يفعلها بمئة بسبعينها هكذا في الإسلام، أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة. وقد قالوا في الكافر إذا كان يفعله الخير فإنه يخفف عنه به، فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور. وهذا آخر كلام الإمام المازري. معنا ها؟ بالنسبة للحسنات تكون مضاعفة، بالنسبة للسيئات التي سيفعلها في الإسلام تكون مخففة، مخففة الوجه والعقوبة. الله عليك. هذا وجه، هذا وجه آخر، هذا وجه من الوجوه مسألة العقوبة. لكن نحن في تشريح كلمة النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من الخير. مثال جملة، مسألة هل يثاب الكافر في الآخرة؟ هل يثاب في الدنيا؟ هذا بحثها وتذكر الآن، هذا أمر الله. هذا في الآخرة، نتكلم في الدنيا، حسنات الدنيا وسيئات الدنيا، ماذا سيفعل فيها؟ هذا المبحث فيه. إذا الوجه الأول ما هو؟ أن يكون معناه اكتسبت طباعا جميلة في حال كفرك وأنت تبقى عليها في حال إسلامك، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما هو؟ اكتسبت ثناء فيبقى معك وأنت في حال إسلامك. الوجه الثالث أن حسنات هذا الرجل الذي أسلم تكون مضاعفة وسيئاته تكون مخففة. معناها ايه الذي جعل الناس يذهبون الى هذه الوجوه؟ هي مسألة، المسألة ما هي؟ ان الكافر في حال كفره هل يقبل منه عمل صالح؟ في حال كفره هل يقبل منه عمل صالح؟ نحن فيها. الذي جعل هذا الإشكال معنا؟ الذي جعل هذا الوجوه الإشكال هو هل الكافر في حال كفره يقبل منه عمل عمل الصالح والصدقة والإكرام أعطاء اليتيم إطعام المسكين إلى آخره، هل يقبل منه؟ هذا محل إشكال. لكن معنى حديث رواه الدارقطني رحمه الله يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه، كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل سيئة زلفها. يعني الحسنات التي في الجاهلية مكتوبة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. معنى أما كلام الأصوليين لأن الكافر إذا عمل عملا صالحا لا يقبل منه فيما يتعلق بأحكام الدنيا، معنى فيما يتعلق بأحكام الدنيا. أما هذا الحديث هو فيصل: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة زلفها ونهى عنه كل سيئة زلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. معنى ولهذا الحديث طرق كثيرة وهو أولى من كلام الأصوليين. ومن هذا فضل الله يؤتيه من الشهر، فضل الله يؤتيه من الشهر، لكن يتنزل كلام الأصوليين على أحكام الدنيا، على أحكام الدنيا، لأن الكفر حائل وحادث ومعنى. الله أعلم. البحث ونظر. القبول شيء والحديث هذا شيء ثاني. ذات الرجل الذي أنفق، الآية تتناول الذي أنفق ليصد عن سبيل الله، لماذا يأتي الفقراء المساكين؟ وبحرك لا بس الكفار أنفقوا ليصد عن سبيل الله عشان ينفقونها ثم تكون عليهم حضرة ثم يغلبون، ولا لا يقبل منهم صحيح. وظهرت انما ذا بعدين ايه الاجب المنافقين، انما ذا الرجل اسلم وحسن الاسلام، حسن الاسلام ظاهرا وباطنا، المنافق قالبا مسلم وباطنا قلبا الكفر. على شان الحديث يقول: اذا اسلم الكافر فحسن الاسلام. واضح؟ كيف المكتبس؟ الله عارف. هل انا بس قلنا من الناس اللي وراء الثاني هل انا ايه بيش عارف بيش عارف معنى؟ لانه ما اتنفس احنا فرضي اسلم. اذا اسلم الكافر حسن اسلامه ابن جدعان اسلامه، ولم يكن رب الكل المصير يوم، ولم يكن لا اله الا الله محمد رسول الله، تمام؟ يطعم باب الاخره، اي عفوا يطعم باب الدنيا. والكفار لما يعملون اعمالا طيبه وهم على كفرهم ودون على كفرهم، شاهد مسكينا، اطعم مسكينا، صلى بارملا، كبر يتيما، هو كافر، يرجع له الدنيا في الاخره وما لهم في الاخره من نصيب. واضح؟ قال: وحدثني حسن بن الحلواني، وهو الحسن بن علي ابو علي الحلواني، عبد بن حميد الكشي ابو محمد صاحب المصنف المسلم. قال: قال الحلواني حدثنا، وقال عبد حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد الزهري، قال حدثنا ابي عن صالح ابراهيم بن سعد ابوه، عن صالح، صالح بن كيسان مؤسس ابناء الملوك عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال اخبرني عروه بن الزبير بن العوام ان حكيم بن حزام اخبره انه قال لرسول الله عليه الصلاه والسلام: اي رسول الله، اي حدثوا نداء بالقريب، اي رسول الله. رسول الله ايه؟ ايه بس الندى من ايه الانواع؟ نادى مضاف، نادى ايه؟ مضاف، يعني في منادى مفرد مبني على ايه؟ على الضم، وهذا منادى مضاف منصوب. معنى يا اخوان يا رسول الله، اي يا رسول الله، ارايت امورا كنت اتحنث، اي ادير عن نفسي الحين دول فيها، اتعبد، اتحنث، اتحرز، كلها من باب واحد. قال من صدقه او عتاقه او صله رحم افيها اجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسلمت على ما اسلفت من خير، يعني لن يضيع هذا، انما انت ماجور عليه، ولو كنت اديته في حال كفرك وعبادة الأوثان. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا في هذا ترغيب لأهل الكفر بأن يسلموا وأن يقبلوا على الله ويتوبون إلى الله عز وجل، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد أبو محمد، لو كتاب اسمه الايام المشرق، كتاب اسمه المنتخب، المنتخب حفظه الشيخ مصطفى العدل مطبوع. قال اخبرنا عبد الرزاق ابن ايه؟ ابن منصر عن احسن ابو ابو بكر، لم يعرف في الاسلام رحله كما ارتحل الناس الى عبد الرزاق، لم يعرف في الإسلام رحلة كما ارتحل الناس إلى عبد الرزاق. معنى يا إخوان؟ في المعاصرين كما ارتحل الناس في هذا العصر إلى الشيخ مخبر رحمه الله تعالى. قال قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، وعبد الرزاق فيه إيه؟ تشيع يسير، في تشيع يسير، اكتسب هذا التشيع من احد المشايخ. لا الشوكاني فتان ورجل طرف كتاب ورجل. قال اخبرنا عبد الرزاق، قال اخبرنا معمر ابن ايه؟ ابن راشد ابو عروه البصري يزيد اليمن، مكث في اليمن سنوات ثم اراد ان يرتحل، فقال اهل اليمن قيدوه، فسالوا ما معنى هذه الكلمه، فقال زوجوه، فزوجوه من اهل اليمن فبقي فانتفع به اهل اليمن، فتخرج على يديه العلماء الكفار منهم عبد الرزاق، فارتحل الامام احمد امام الدنيا ارتحل الى عبد الرزاق. ويحيى بن معين إمام أهل الحديث والجمع والتعليم ارتحل إلى عبد الرزاق، ارتحل إليه العامة من العلماء. قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، معمر بن إيه يا إخوة؟ كنيته إيه؟ أبو عروة نزيل اليمن بصري عن الزهري بهذا الإسناد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا ابن راهوية الحنظل أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم. أخبرنا أبو معاوية، كيف عرفنا أن هذا هو ابن راهوية؟ بل أخبرنا إسحاق ملازمة له، أخبرنا عرفنا هذه القاعدة أو ما عرفناها؟ أيها الناس، الصحابي دائما يقول اخبرنا فلان اخبرنا ابو معاويه، ما يقولش حدثنا، ما يقولش انبانا، ما يقولش عني، يقول دائما اخبرنا فلان اخبرنا ابو معاويه. هنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير رمي بالارجاء اثبت الناس بالامر. قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة شيخ الإسلام، عن أبي عروة بن الزبير عن حكيم بن هشام قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية، أي من الأعمال الحسنة الجليلة المرجوة. فقال هشام يعني أتبرر بها عن إخوان في أعمال البر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك من الخير، فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت الإسلام مثله. انظروا إلى الثبات من المؤمنين رجال، من المؤمنين إيه؟ عندك عبد الرحمن صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء أهل الثقة، أهل العهد، أهل الوفاء، صحابة رضي الله عنهم. قال والله والله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلته في الإسلام مثله. تعرفون لما مات عبد الله بن الزبير، لما مات الزبير بن العوام وكان عليه من الديون 2,200,000 دينار، يعني 1,200,000 من الديون، مات الزبير بن العوام بوقعة الجمل. وقبل أن يموت أوصى ولده عبد الله أن يقوم بأمر الدين، فقال إذا عجزت عن شيء فقل يا مولى الزبير. قبل أن يلتحم الصفان في واقعة الجمل قال يعني لا يموتني هذا اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وما قال وما أظنني إلا مقتولا وأنا مظلوم، فإذا أنا مت فعليك بدين، وإذا عجزت عن شيء فقل يا مولى الزبير. وكررها مرات. فقال له عبد الله يا أبتي ماذا تعني بمولى الزبير؟ من مولى؟ قال الله. فلما مات قام عبد الله وجمع البيوت التي له، كان لهم كم بيت، باع البيوت وحصل الديون وعرف مال أبيه. فجاء من خطيب فقال يا ابنه ماذا عليكم من ديون؟ 100,000. قال لا 200,000. وعبد الله بن الزبير لا يريد ان يرجعه بالكميه الهائله هذه مع المبلغ الكبير، لا يريد يرجعه 100,000. قال والله لو كانت 100,000 ما ارى ان اموالكم تسدد 100,000. قال كيف لو قلت لك 2,000 و200,000 دينار؟ يعني 2,000,000. 2,000 2,000,000. قال والله ما أظن أن أموالكم تكفي هذا، لكن لو عجزت عن شيء تعال لي أقضيه عن أخي. شوف أخي هو يتحنث أهو، وأخذ على نفسه عهد إن إيه ما يتركش حاجة كان بيعملها في الجارية من الخير، صلة الرحم، العطاقة، الصدقة، القيام باليتيم إلى آخره، ما يتركها في الإسلام، أخذ على نفسه عهد وهكذا. انظروا بقى لو واحد من غير ماتوا عليه المبلغ ده، هيجي واحد من التجار يقول أنا مالي المبلغ، والثاني يقول أنا مالي المبلغ، والثاني يقول أنا ما مش عليا. أنتوا تعرفوا إن الزبير بن العوام ما كانش معاه تجارة ولا وظيفة ولا ولاء ولا حب، بيسافر وروحي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد في المعارك. ليش كان حواليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو ملازم النبي عليه الصلاة والسلام، ملازم للنبي ويمشي معه
في الغزوات والمعارك والحروب سيف مع سيف النبي عليه الصلاه والسلام، رمح مع رمحين، ما كانش بيزارع، هو عنده الفرس اسماء تقوم بالفرس، تقوم بعلف الفرس تمشي مش معه عشاء. لكن لما فتح خيبر افاض الله على الصحابه رضي الله عنهم من اموال خيبر، فكان له جزء بالغابه ارض نصيبه سهمه من وراء الغنائم والرحام والقتال، جزء صغير في الغابه مع البيوت هذه التي باعوها، بارك الله في ارض الغابه والقطع الصغيره دهي اتت بملايين. مش احنا احيانا بيصير الواحد مننا ارض بمئة الف يبيع بخمسين الف عشرة يبيع بمليون، يحصل ولا لا؟ قطع صغيره يبصوا فيها في الاول يقولوا انت مش هتعمل حاجه ملهاش قيمه، تمر السنوات سنتين ثلاثه عشره ويبيعها بمليون مليونين الى اخره، يحصل ولا لا؟ الامام البخاري هو باب اسمه بركه مال المجاهد في سبيل الله على حديث الزبير هذا. وكان الزبير اربع نسوة، مش واحد مش اسماء بس، اربع نسوة، وكان له اولاد، عبد الله بن الزبير منهم، خبيب منهم، فلان وفلان، طروق بن الزبير منهم، وعبد الله له اولاد غير خمس زوج وزين اولاد عبد الله. المهم مرت الايام وسدد هذا الدين، كلما عجز في شيء قال يا مولى الزبير يجي النبي العربي. اشترى من ارض الغابة دي معاوية بن ابي سفيان وفلان وفلان من كبار الصحابة، اشترى منها الاسهم، قسمها اسهم وحزبة، وباع الارض وبقيت اموال اخرج منها الثلث، وثلث الثلث لابن عبد الله بن الزبير لانه مش وارث، اولاد عبد الله مش ورثة، واخذ الاربع نسوة اخذوا الثمن والاولاد اخذوا البقية. منين جاءت ذكر الله؟ بركة. الله سبحانه وتعالى اذا بارك الشيء ولو كان قليل يصير كثير. الشاهد ان حكيم بن حزام جاء بالازمة هذه ووقف بجوار اخي، ليه؟ اخذ على نفسي عهدا ايه؟ ألا يدع شيئا كان يفعله في الجاهلية إلا يفعله في المسلم. هذا الشاهد من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. عاش كم سنة؟ مشهور أنه ما أحد 120 سنة. ومن هناك من الآن يشكك في هذه في هذا الآن في هذا العمر. في 120. قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية؟ قال إسلام يعني أتبرر بها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلته في الإسلام مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن أمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة ما شاء الله، وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقم وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر نحو حديثين. باب صدق الإيمان وإخلاصه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبد الكوفي، قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي وأبو معاوية ووكيع. أبو معاوية من اسمه إخوان محمد بن خازم الطريق، ووكيع وكيع من جراح بن مليح الرؤاسي أبو عيان بن سفيان عابد الكوفة وجاهدها، عن الأعمش سليمان بن مهران إيه؟ نعم، عن إبراهيم النفع بن يزيد النفع، عن علقمة بن قيس النفع عن عبد الله. عبد الله في الإسناد الكوفي هو ابن مسعود، هذا الإسناد منين؟ مصري صح؟ طيب تمام أحسنت، لا إسناد بصري، إيش رأيكم؟ لازم دنياطي ها ايش رايكم؟ ما فيش مكونات اسلاميه لا في ان شاء الله. بارك الله فيك. ابو بكر بن ابي شيبه كفر، عبد الله بن ادريس الاودي كفر، ابو معاويه كفر، وكيع كفر، الاعمش كفر، ابراهيم النخعي كفر، علقمه بن قيس النخعي كفر، عبد الله الصحابي الجليل صاحب مدرسه الكفر، انا عبد الله بن مسعود. اذا عبد الله هنا ايه؟ وعبد الله بن مسعود. عبد الله بن اسناد البصري ابن عمرو بن عثمان. عبد الله بن اسناد المدني ابن عمر. عبد الله بن اسناد البصري هو ابن عمرو. عرفنا مشايخنا الكبار معنا ولا احنا بنشرح منكم شويه؟ ها؟ طيب عبرونا بس بنأخر حقكم بس خليكم معنا. طيب قال باب صدق الإيمان وإخلاصه. طيب أنا أريد أن أسأل المشايخ الذين يسمون بعبد الله بن محمد المشايخ البخاري كم هم؟ أربعة، اذكرهم لنا. عبد الله ابن محمد العبد الكوفي هذا واحد، عبد الله بن محمد المسند الجعفي الثاني، عبد الله بن محمد بن اسماء الطبري، عبد الله بن محمد بن ابي الاسود، اربعه. قال يقول هنا لما نزلت، يقول عبد الله بن محمد لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه. شق ذلك لأنهم حملوا الآية على عمومها، حملوا الآية وفهموا أن الظلم المراد به الظلم الأصغر وظلم العبد بنفسه، والآية علت الظلم الأكبر الذي هو الشرك. معنى إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم هو أن يعبد الرجل غير الله، أن يسوي الرجل بين المخلوق من تراب وبين رب الأرض. معنى يا إخوان هذا هو الظلم الأكبر، الظلم الأعظم. إن الشرك لظلم عظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون انما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. Thank you. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حشرم قال أخبرنا عيسى وهو بن يونس قال حدثني من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرني بن مسلم علي بن مسلم قال حدثني أبو قريش ومحمد بن العلاء الهمداني قال أخبرنا ابن إدريس وعبد الله بن إدريس الأوزي كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو قريش قال ابن إدريس حدثني أولا أبي عن أبان بن تغلب، وأبان بن تغلب شيعي لكنه صدوق في الحديث، شيعي لكنه في الحديث صدوق، عن الأعمش ثم سمعته منه. على كل حال فيه بيان أن الشرك الأكبر صاحبه لا يكون آمنا على نفسه، معنى كذلك صاحب الكبيرة لا يكون صاحبها أمينا على نفسه من العذاب والعقاب، كذلك صاحب الصغير، معنى فكل بحسب عمله، كل بحسب عمله. فصاحب الشرك الأكبر والظلم الأعظم لا ينال صاحبه أمانا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا ينال صاحبه أمانا من الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يأمن هؤلاء من مكر الله سبحانه وتعالى بهم. كذلك صاحب الكبير له من هذا نقصان الأمان والأمن بقدر كبيرة، وكذلك صاحب الصغير له من فوات الأمن كذلك بقدر معصيته وصغيرته، عادنا الله وإياه. فمن كان توحيده تاما كاملا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ومن كان ناقصا فبقدر نقصان تحقيق التوحيد يكون نقصان الأمن. وفي هذا رد على المرجئة الذين أمنوا من مكر الله ومن عقاب الله ومن سخطه وغضبه وأرادوا من الناس أن يأمنوا. وفي الحديث والله أو عزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، خوفين فإذا أمنني في الدنيا خوفته يوم أن أجمع إليه أو أبعد أجله، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أن أجمع عبادي أو أن أبعث أجله. لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فإن خاف الله في الدنيا أمنه الله أين؟ في الآخرة، وإن أمنه في الدنيا خوفه الله أين؟ في الآخرة. ولأن تصحب أناسا يخوفونك خير من أن تصحب أناسا يؤمنونك فتلقى خوفا، لأن تلقى أن تصحب أناسا يخوفونك ثم تلقى أمنا خير من أن تكون السورة الأخرى بالعكس. معنى قال باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاع. قال حدثني محمد ابن منهال الضرير وأمية بن بصام العيش واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا رافع وابن القاسم عن علاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام إلهي ما في السماوات وما في الأرض وإن تجدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ظاهر الآية أنهم سيعاقبون بما يحدثون به أنفسهم فشق ذلك عليهم. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضربوا على الركب لعظم الأمر وشدته، فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصبر، وقد انزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم دلت بها ألسنتهم أي سهلت على ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نصحها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعنا لها ما كسبت عليها ما اكتسبت أي أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد بما حدثت فيه نفسه ما دام هذا خطرات ما دام هذا الحديث جاء في مجال خطرات خطر بباله وسوست له نفسه بكذا وكذا من الأعمال الشيطانية لكنه لم يصر معنا ولم يستقر ذلك في نفسه ولم تكن له عزيمة ولا نية. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل ومقتول فين؟ بالنار. لا قالوا هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحرص والعزيمة والإصرار والنية على العمل والفعل لو تمكن هنا يأثم العقل. أما حديث النفس رفع من مد الخطأ والنسيان وما استدربه عليه وفي الحديث الآخر إن الله تجاوز عن أمته ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل ما لم تتكلم أو تعمل. الذي قام بسيفه يرفع أخاه عمل جهز نفسه وأخذ السيف التقى بأخيه إلى آخره في إصرار في عزيمة في نية على الفعل لو تمكن. أما كون الإنسان يوسوس له الشيطان ولا يسترسل معه ولا يعزم ولا ينوي لا يؤاخذ معنا. قال هنا فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا. قال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم ابن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير من سادات التابعين الذي قتله الحجاج ظلما وعدوانا يحدث عن ابن عباس كان من تلاميذ عبد الله بن عباس الملاجمين له يحدث عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أمر شديد على النفس أمر شديد على النفس صحيح شد ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت من العمل من القول من العزيمة والإصرار قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال ربنا لا تحرمنا إن نسينا وأخطأنا. قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. أواخر سورة البقرة من قرأ آخر سورة البقرة في الآيتين من آخر سورة البقرة كفتا الشرور والوساوس والأمراض والبلايا وكفتاه من النوم عن صلاة الليل ولو نام يكون مأجورا مثابا. قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال قد فعلت كل هذا تكفير على هذه الأمة واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال قد فعلت هذا آخر باب نقرأه الليلة إن شاء الله والباب الذي يليه باب عيش اخوان تزوج الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب. اذا لم تستقر على كل حال الوقوف يا اخوة يكون وراء الامام مباشرة. يبتدئ الصف من وراء الامام. يبتدئ الصف من وراء الامام. يعني ما ينبغيش الامام يكون هنا وانا نبدأ من هناك حتى ينفض اليمين. لا. اول شيء احنا وراء الامام. نبتدئ الصف من وراء الامام كده. اول مجموعة تصف وراء الامام يكونون من وراء الامام. ثم من جاء من هنا ومن هنا يكتمل الصف. بارك الله فيكم. اما الاختلاف بمثل هذا ما ينبغي بين طلبة الحلال. هنا سؤال رجل يقول عملت عند رجل فلم يعطني اجري هل اسامحه على هذا الاجر؟ اذا سمحت وعفوت فهو افضل واطيب وخير لك عند الله. فمن عفا واصلح فاجره على الله مش على فلان ابن فلان. فأجرك على الله خير أن يكون عند فلان بن فلان. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. ودرس سنن أبي داود بعد صلاة العشاء في أعلى طابق إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.